الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، علمنا ديننا أن ننتفع بأيام الله تبارك وتعالى، وأن نجتهد في معرفة مقاصد الشريعة الغراء من التشريعات التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها على سبيل العموم، ومن التشريعات الخاصة التي خصت بأيام بعينها وبأوقات بعينها وبتواريخ بعينها. ولأن العشر من ذي الحجة لها خصوصية في شريعتنا الغراء، وقد بين علماؤنا رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم وكتبهم ما يدل دلالة واضحة على شرف هذه الأيام، أردت قبل أن ندخل إلى عام هجري جديد أن ننتفع بمقاصد الشريعة الغراء في هذه الآونة. لهذا أسميت مجلسنا علمتني العشر. علمتني العشر أن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: واذكروا الله في أيام معدودات. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: هي أيام التشريق، حيث يجتمع فيها المؤمنون ويجتمع فيها لهم نعيم أبدانهم ونعيم قلوبهم. فنعيم الأبدان يكون بإباحة الطعام والشراب، لقوله صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر. وأما عن نعيم القلوب فذلك يكون بالذكر والشكر، وبه حياة القلب. وكذا قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الفذ لطائف المعارف قال: وفي الأمر بالذكر عند انقضاء النسك معنى، وهو أن سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها، وذكر الله باق لا ينقضي ولا يفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة. إذن أول شيء نتعلمه من مرور العشر الأول من ذي الحجة أن من مقاصد العبادات أن يتعلق الإنسان تعلقا دائما بالله تبارك وتعالى. كذلك فإنه يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا بالقلب واللسان والجوارح، وهذا أعلى مراتب الذكر. ولهذا نجد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يؤلف رسالة مباركة وكتابا فذا في بابه، وهو كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب. هذا كتاب للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال في مقدمته، والذكر على عظمته أيسر العبادات، يقواه حتى العاجز. ومن صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فمن عجز عن الذكر بلسانه لن تنشط للعبادة أركانه. هذه قاعدة. فمن عجز عن الذكر بلسانه لم تنشط للعبادة أركانه. وقال ابن القيم أيضا: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل في حجهم، وهكذا سائر الأعمال. إذن من المقاصد التي نتعلمها على سبيل العموم لشريعتنا الغراء، وعلى سبيل الخصوص في هذه العشر، أننا نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: أدركت الناس وإنهم ليكبرون الله تعالى في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، أي من كثرة التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، انتوا بقيتوا شيعة ما بتتردوش عن الصحابة؟ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، وهذا بيختلف عن فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، هو الذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح، يقصدون بذلك فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر لاستيعابه لأمهات الشروحات التي جاءت من بعده، أتعب من بعده رحمه الله. قال ناصحا أهل الإسلام، قال ابن رجب: استكثروا من الصالحات وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات، فإن العمر لا يعود والموسم لا يدوم. علمتني العشر أن من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل طرفي العام شهرين من الأشهر الحرم، فيبتدئ العام الهجري بشهر الله المحرم وينتهي بشهر ذي الحجة، إشعارا للمؤمن بأن يفتتحه بخير ويختتمه بخير. وأنتم تعلمون قول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حين قال: لقد جرت عادة الله الكريم بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا: إنما الأعمال بالخواتيم. وكأن الله الودود سبحانه وتعالى يتودد لعباده فيفتتح عامهم بخير ويختم لهم عامهم بخير. وقبل أن ينتهي العام يصوم الصوم صوم يوم عرفة، فيغفر الله لهم السنة الماضية والقادمة. ولكن هناك قيد، وهو أن يتقبل الله تبارك وتعالى صنيعهم، وإلا فمن صام وقد عزم على فعل الحرام كما هو شأن الكثيرين في ليلة العيد مثلا، هل نقول أن أمثال هؤلاء من المتقبلين؟ إن الله تعالى قضى في كتابه فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فيغفر الله تبارك وتعالى سنتين ماضية وقادمة لمن تقبل صومه في يوم عرفة. وفي بداية العام يصوم الناس عاشوراء، فيغفر الله تبارك وتعالى لأهل القبول وأهل التقبل منهم. سبحان الله، يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يتوب علينا وأن يمن علينا سبحانه، فنبدأ عامنا بطهر ونختم عامنا بطهر. ثالثا مما تعلمناه في العشر أن نحمد الله تبارك وتعالى دوما، لا سيما إن وفقنا للعبادة في هذه الأيام. في هذه الأيام أقصد أيام العشر من ذي الحجة، تجتمع أمهات العبادات وفيها الركن العظيم من أركان الإسلام وهو ركن الحج. فمنا من وفق لحج بيت الله الحرام، ومنا من وفق للاعتمار، ومن لم يوفق للوقوف بعرفة وفق الله تبارك وتعالى من عباده من حفظ الحق وأتمه، فاتقى الله تبارك وتعالى. ولهذا مما نتعلمه، وهذه المسألة الثالثة التي نتعلمها من العشر، أن نديم حمد الله تبارك وتعالى، وأن نتفهم أنه قد انقضت أطول أجازة خلال الأيام الماضية، حيث قام العبد قبل انتهاء عامه الهجري بختم ركنين من أركان الإسلام وهما الصوم والحج، تبعهما عيد الفطر والأضحى. فيحمد الله تبارك وتعالى العبد المؤمن على تمامهما، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله فيهما، وأن يتجاوز عن تقصيره فيهما، وأن يجبر قلبه وأن يتقبل منه. إذن نتعلم أن نحمد الله تعالى، أن نحمد الله حبا، أن نحمد الله شكرا، أن نحمد الله يوما وشهرا وعمرا، أن نحمد الله في السراء والضراء، أن نحمد الله دائما وأبدا. قال تعالى: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولله ضر الشاعر حين قال: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد. فأنت تحمد الله أن وفقت لما فات الكثيرين، تحمد الله تعالى أن وفقت لحمده في وقت قل فيه الحامدون وكثر فيه المتسخطون. نحمد الله تعالى أن وفقنا للتزلف إليه والتحنث إليه والتعبد بمقاصد التكاليف الشرعية. نحمد الله على كل هذه النعم والمنن التي حرم منها الآلاف بل الملايين يا إخوة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لهذا شعار المؤمن الذي يتعلمه من هذه العشر: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. رابعا علمتني العشر، علمتني العشر قضية عقائدية ينبغي أن يحيا عليها المسلم حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. تلكم القضية هي أن عطاء الله لا ينقطع، بل يداه مبسوطتان ينفق منهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. تنتهي المواسم إلا أن موسم عطائه لا ينقطع، لهذا حين يتوقف الآخرون عن المناجاة والدعاء يهتف العبد مع الأصوات التي تناجي ربه سبحانه وتعالى، والتي لا تكف بحال عن قرع أبواب السماء، ويقول يا رب. لماذا يقول يا رب؟ لأنه يعتقد أن مدد الله وأن عطاء الله تعالى لا ينقطع، وأن عطاء الله لا يحد، يزيد في أوقات، نعم كما أخبر الشرع الحكيم، ولكن عطاء الله تعالى لا يفنى ولا يبيد سبحانه وبحمده. لهذا علمتني العشر ألا أنام قبل أن أركع ركعة الوتر، وأن أحرص في هذه الركعة وفي نسائم الليل على مناجاة الرب تبارك وتعالى بكل ما أريده، وأن أبث شكواي إلى ربي تبارك وتعالى، لأنه أرحم بي من أمي التي ولدتني. إنني أدعو الله تعالى وأنا على يقين مطلق أن ربي قدير سبحانه وتعالى، أن ربي قادر على كل شيء، أن ربي لا يزال سبحانه وتعالى وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مجيبا للسائلين، أن ربي تبارك وتعالى بيده أن يغير المعادلات المستحيلة في واقع الناس، أن ربي تبارك وتعالى هو المعين وهو المدبر وهو الحافظ وهو الذي بيده الفتح سبحانه وتعالى. لهذا كان شعاري الرابع الذي تعلمته من العشر: أطلب من الله المستحيل، أطلب من الله المستحيل، وأنت على كامل الثقة أن ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أحكي لكم موقفا رأيته يوم من الله علي بالحج. رأيت شيخا كبيرا مسنا داوز 80، هذا الرجل يتكلم العربية بشكل غير طليق، وكنت جالسا إلى جواره يوما فطلبت منه واجتهدت أن أنتفع بكلماته، فقال لي كلاما جميلا، قال لي: منذ 50 سنة وأنا أدعو الله أن أكون في هذا المكان الذي أكلمك فيه، وأنا فقير لا أملك شيئا من حطام الدنيا، ويبدو أن ربي تقبل مني دعوة صادقة دعوت بها ففتح علي ويسر لي، فجئت إلى هذا المكان من غير حول مني ولا قوة. من القصص العجيبة أن الشيخ وحيد عبد السلام يحكي لي في منى، وقد كنت ممن شرفت بمرافقة الشيخ في منى في أثناء الحج، يقول لي: انظر إلى هذا الرجل. فنظرت إليه فإذا برجل بسيط جدا من آبائنا الطيبين من قرى مصر، وبالأخص من قرى محافظة كفر الشيخ، مدينة الأبطال يعني. فقال لي أن هذا الرجل يعمل فراش، عامل في مدرسة من المدارس الابتدائية في قرية من القرى، وفي عامل ممكن يشتغل في مكان يبقى بيزنس مان، يعني ممكن يبقى في شركة معينة في مكان معين، واخد بالك؟ ده ممكن يعني يفتح عليه. إنما العامل اللي مرمي في مدرسة في نجع من النجوع فده من المساكين يعني في الغالب العام. يعني هذا الرجل يقول الشيخ منذ 20 سنة يحج. إزاي؟ ها، السر الأول كان عند هذا الرجل، فسمعت منه هذا السر. هذا الرجل يسر الله له عمرة مدفوعة الأجر من أحد الأثرياء في قريته، فلما جاء موعد رحيله طاف بالكعبة وتعلق بأستارها وجعل يبكي بين الركن والمقام عند باب إيه؟ عند باب الملتزم. إن شاء الله ربنا يمن عليكم كده إن شاء الله بالحج والعمرة، وهتفهموا بقى هذه المعالم في عند الكعبة. يعني هذا المكان هو مكان الصالحين على مر العصور. حد شاف الحجر الأسود؟ أكيد شفتوه الحجر الأسود. ما بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة الجزء البسيط ده اسمه الملتزم. ده بقى المكان اللي الصالحين كانوا بيجتهدوا غاية الاجتهاد أن يصلوا إليه وأن يلصقوا خدودهم به، داعين الله، باكين، متزلفين إليه سبحانه وتعالى. وقد فعل صاحبنا فتعلق بأستار الكعبة ثم لازم الملتزم ودعا الله تعالى فقال: اللهم إني أفقر خلقك إليك، وإنهم يقولون لي لن تأتي لهذا المكان مرة أخرى، وأنت أكرم الأكرمين، فأت بي من حيث لا حول لي ولا قوة. يقول: وقد استجاب الله تبارك وتعالى فيأتي بهذا العبد من غير حول منه ولا قوة في كل عام، مرة خدمة حجاج، مرة يروح يعمل عمرة ويفضل سبحان الله سبحان الله. علمتني العشر يا إخوة أن أطلب من الله المستحيل. خامسا، علمتني العشر أن النفس تحتاج إلى شيء من الإجمام، أنها قد تحتاج إلى أجازة. وكلمة أجازة من المعاني المظلومة في حياتنا، هذه الكلمة، هذا المصطلح من المصطلحات المظلومة، لأن بعضنا يعتقد أن الأجازة تساوي الصياعة، عفوا في اللفظ. هذه الكلمة كلمة دارجة عند المصريين، أن الأجازة تساوي أنك تهرول إلى المتنزهات، إلى الخروجات، إلى الطلعات، أنك تسرف في الوقت، أنك تضيع الوقت، أنك تفسد من حيث أردت الإصلاح. هذا مصطلح الأجازة، مصطلح الأجازة عندك يساوي هذا. والحقيقة أن مصطلح الأجازة يساوي عندنا هدنة، يساوي هدنة، هدنة من مخالطة الخلق وفرصة لجمع القلب على الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذن الأجازة فرصة حتى تهدأ النفس التي أصابها نوع من أنواع التشعب. الأجازة فرصة ليتحين الإنسان البركة فيرتوي القلب بالمواهب الربانية. الأجازة فرصة حتى يعتزل الإنسان المعصية وأهل المعصية.
لأن الأجازة تساوي خروج عن المألوف وعن الدارج، الأجازة تساوي أنك تسير تبعا لهواك ولا تسير. فلأن كنت طالبا أو موظفا، لأن كنت أستاذا أو مهندسا أو طبيبا أو غير ذلك، فأنت ترغم في كثير من الأحوال إن كنت تعمل في عمل نظامي أو وظيفي أن تقابل أشخاص لا تحب مقابلتهم، أن تخلو بأناس يغتابون وينمون ويقعون في أعراض المسلمين إلى غير ذلك. تأتي الأجازة لتصبح حرا طليقا. لهذا نتأمل في قول الله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وهبنا له، وصلت؟ هذا قانون. فلما اعتزلهم وهبنا له، إن مخالطة إبراهيم عليه السلام لقومه كانت مخالطة مشروعة ضرورية ولم تكن يوما فضولا، لكن للدعوة أعراضا جانبية منها تأخر المواهب بشؤم مخالطة العصاة. لهذا إن استطعت أن تخلو بعيدا عن المعصية وأهلها فرج من نفسك خيرا، فأنت بهذا بفضل الله وبحوله وطوله وقوته توفق وتسدد. كذلك نقول لكل من لا ينفك عن الخلق: إنك ستعاقب بضيق الصدر، وسيصبح قلبك دائم الفقر، ولا تزال في ضيق من الدنيا وأهلها حتى تصبح دنياك مثل القبر. إذن لابد وأن تأخذ أجازة حقيقية، هدنة حقيقية لإجمام النفس بجمع القلب على معية الرب تبارك وتعالى. وأنتم جميعا تعلمون قول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى حين قال: إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي النفس تيها لا يجمعه إلا طاعة الله. إذن أنت بحاجة إلى أن تأخذ أجازة. سادسا، علمتني العشر قيمة الحج. أنتم تعلمون أن الحج يشرع في أشهر الحج. أشهر الحج اللي هي إيه؟ شوال، ذي القعدة، والعشر الأول، عفوا، والثلاثة عشر الأول من ذي الحجة، هي دي أشهر الإيه؟ أشهر الحج. عشان إحنا كان طلع لنا مصطفى راشد ده واحد من المزورين اللي بيتم الدفع بهم إعلاميا على إنه من شيوخ الأزهر، والحقيقة أنه من المرتزقة وليس من شيوخ الأزهر، وليس أزهريا، ولم يدرس يوما في أفنية الأزهر ولا في معاهد الأزهر. أمال إيه بيلبس الزي ده؟ بيلبس الزي ده علشان في ناس عايزة تشوه الإسلام عن طريق هذا الزي الأزهري. فإنه يطلع واحد لابس عمة حمر، وبعدين ما عندناش قانون بيجرم انتحال شخصية الشيخ. إنما لو مصطفى راشد ده لبس لوه، إيه اللي هيحصل؟ مش هيلحق يكمل البرنامج، مش هيلحق، سيتم اعتقاله وهو في هذا البرنامج. والتهمة واضحة، ده غير الكلام بقى، التهمة نفسها ايه؟ انتحال شخصية ضابط او انتحال شخصية غير الشخصية الحقيقية، صح؟ الله المستعان. فاحنا بنقول ان الراجل ده ومن على شاكلتي قالوا ان الحج ممكن يبقى طول السنة، ونقسم الحج على اشهر العام، ونخلي الحج ده غير ثابت متنقل، يعني ممكن نخلي الحج مرة عندنا، واقترح انه يكون في سيناء، ومرة يكون مثلا عند الأردن، ومرة يكون عند الإمارات، أخذ بالك في إمارة دبي بالذات، ومرة يكون مثلا في البحرين، وانت ماشي بقى. فذا يعني شيء عجيب، الأمة أجمعت على إن في مواقيت زمانية ومواقيت مكانية للحج، ده أمر معروف، أمر معروف. تخيل بني آدم ده عايز بقى يخترع دين جديد ويقول لنا هذا الكلام. فاحنا تعلمت، أو أنا تعلمت من مقاصد العشر، أن الحج من أجل الشعائر، وأنه لا يكون إلا لله، وعلى النحو الذي شرعه الله على لسان رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وفي وقت أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. والأصل في العبادة التوقيف والحظر، والحظر والمنع حتى يرد الدليل المبيح. تعلمت أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وتعلمت جلال الحج وبركة الحج، ولكن فوجئنا بمن يبيح الحج والزيارة بنوعيها البدع والشرك إلى كربلاء، كالشيعة الروافض. وعليه فقد اشترك العلمانيون وغلاتهم، واشترك الرافضة وغلاة الشيعة في صرف الحج عن مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فالفارق بين حجاج بيت الله وحجاج وقاصدي كربلاء كالفارق بين السواد والبياض، وكالفارق بين الظلام والنور. حينما تنظر نظرة إجمالية للحجيج تجدهم يلبسون الأبيض من الثياب، حتى بعض النسوة يلبسن الأبيض. وحينما تطل إطلالة سريعة على مشاهد قاصدي قبر الحسين بكربلاء تجدهم، ولا نظلمهم، فقنوات الشيعة تنقل الحدث باعتباره الحدث الأعظم عند الشيعة، نجدهم يلبسون أسودا رجالا ونساء، وبعضهم قد علق يافطات ولافتات يباهي بلعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، بل إن الزينبيات يلبسن الأسود من الثياب، وهذا رمز لسواد المعتقد ولسواد العمل. لا أستطيع أن أعمم كما يعمم البعض فأقول إنهم أبناء متعة فهذا لا يحل، ولكن نقول لبعض الزينبيات اللائي يباهين بأنهن يقصدن كربلاء لنكاح المتعة لطلب الأجر من الله، الصورتان تعبران عن الفارق بين الشيعة وبين عموم المسلمين حتى في نوعية الملابس. الحجاج لبيت الله يقصدون بيت الله الحرام لغسل ذنوبهم، إذ من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بينما من يقصدون حج كربلاء قصدوه، أي قصدوا قبر الحسين وغيره من المشاهد، فعادوا بذنوب الشرك، والشرك ظلم عظيم كما قال الله تعالى. الحاج لبيت الله قصده التلبية، فهو يقول لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة يا رب، بينما الحاج لكربلاء قصده تلبية نداء شيوخ ضالين مضلين في الحوزات العلمية ويسمونهم زورا وبهتانا بالمراجع العلمية. الحاج لبيت الله يطوف بالكعبة، بينما غلاة الشيعة يطوفون بالأضرحة والمشاهد في كربلاء، بل يذبحون وينذرون ويستغيثون ويتوسلون ويركعون ويسجدون للمقبور، وكلها عبادات لا تصرف إلا لله. الحاج لبيت الله يسعى بين الصفا والمروة، وحجاج كربلاء يركضون ركضة تويرج أو تويريج، وهي ركضة يفعلونها قبل الدخول إلى المشاهد والقبور، زعما أن في هذا تعظيم وحزن وإظهار الحزن على موت سيدنا الحسين رضي الله عنه. حجاج بيت الله يصلون خلف مقام إبراهيم، بينما حجاج كربلاء يقدسون مقام العباس. حجاج بيت الله يشربون من ماء زمزم، وحجاج كربلاء يشربون من بئر علي الذي يسمونه بئر علي المقدس. حجاج بيت الله يلبون لبيك اللهم لبيك، وحجاج كربلاء يقولون وهم يضربون ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب، يقولون لبيك يا علي، لبيك يا حسين، لبيك يا عباس، لبيك يا زينب، يا لثارات الحسين. حجاج بيت الله على كتاب الله يجتمعون، وفي مجالس العلم بالحرمين الشريفين يلتقون، بينما نرى قاصدي كربلاء في الحسينيات يلطمون، وفي مجالسهم يصرخون، وبالمنادات بالثأر من أهل السنة يفاخرون. فهل يستوون؟ هل يستوي من قصد تعظيم بيت الله الحرام ومن أعلن في الفضائيات أنه سيغزو الكعبة لتطهير المسجد الحرام من دنس أهل السنة؟ والله لا يستوون. علمتني العشر أن للحج أسراراً، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة. في الحج صور مشرقة، يعرف هذه الصور كل من من الله عليه بالحج، كل من ذهب لحج بيت الله الحرام والعمرة يعود بغير الوجه الذي ذهب به وإن كان فاجرا. أنتوا لا تتخيلوا يا إخوة أن الحج يغير الإنسان إزاي. حتى الإنسان الفاجر الفاسق إما بيروح للحج أو للعمرة بيخاف قوي، وتلاقيه لو مثلا شرب سيجارة ولا حاجة على استحياء. يمكن كنت واقف في مرة في أثناء الحج، فحاج مصري يعني أبائنا في مصر ناس طيبين، بيبقوا ناس طيبين مش فاهمين شوية حرمات وبعض الأحكام، فرايح فوقف كده قدام ضابط مصري بيستقبل الحجاج في المطار السعودي، يعني واقف هنا، فبيقول له معلش لو مؤاخذة، معلش أنا ممكن أشرب سيجارة ولا ما ينفعش؟ وراجل كبير يعني، هو الشاهد إن هو عمره في حياته ما هيستأذن في بلده، صح ولا كلامي غلط؟ ولا في بيته. إنما لما مجرد إنه بس انتقل الساعتين دول ووصل لأرض المطار بدأ يستشعر إن الموضوع بجد، وإنه تلبس بالركن، وإنه كده ما ينفعش إنه يقيم على نفس المعاصي اللي كان إيه بيعمل. طبعا كانت إجابة الرجل براحتك يا عم الحاج، اعمل اللي أنت عايزه، سامحه الله. ولكن طبعا قلت له يا عم الحاج انت جاي هنا عشان تتوب، اوعى تعمل كده وما تسمعش كلامه. قال لي يا ابني كلامك صح، الحج فيه نفوس عظيمة وفيه نماذج مضيئة حيث يجمع جمال الأخلاق وجمال المحبة وجمال الإيثار وجمال النفوس وجمال الخلق والشيم والصبر. حقا إنه الحج، فالحج مدرسة تظهر حقيقة التقوى وتبين حقائق النفوس وتظهر لك ولغيرك الشيم والطباع. حقا في الحج تظهر المحبة الصادقة والمحبة الزائفة. حقا الحج ميزان للتقوى والأخلاق، فلا تعصب لشكل أو نوع ولا فخر بمال أو جاه. الحج اختبار للنفوس والطبائع، الحج موطن للتقييم والتقويم، الحج مدرسة للعلم والتعليم، الحج بداية انطلاقة جديدة لمن قبل حجه. ولهذا يجب علينا أن نعي من قيمة الحج، فربنا تبارك وتعالى أعلى من شأن الحج فجعله الركن الخامس من أركان إسلامه، وجعل ربنا تبارك وتعالى القلوب والنفوس والفطر السوية تهوى أن تذهب إلى الحج. قال تعالى في سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الإمام الطاهر بن عاشور، مين الإمام الطاهر بن عاشور يا إخوة؟ صاحب تفسير التحرير والتنوير. الإمام الطاهر بن عاشور ده إمام جليل جدا وهو معاصر، وهو تونسي، وكم كانت له صولات وجولات مع حكام تونس الذين يريدون أن ينالوا من الإسلام وأن ينشروا العلمنة والعلمانية. قال رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير: والمراد أي من هذه الآية فاجعل أناسا يهوون إلى هذا المكان، فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير الناس إليهم أي إلى بلاد الحرمين عن شوق ومحبة، حتى كأن المسرع هو الفؤاد للجسد. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولهذا كان من مقاصد هذه العشر أن نعظم ما عظم الله وأن نعظم شعيرة الحج، وبالذات يا إخوة في وقت بعض الناس بيسب حج بيت الله الحرام. ما عرفش أنتوا تسمعوا عن واحد اسمه سيد القمني؟ تسمعوا عنه؟ تسمعوش عنه؟ الحمد لله أنتوا تسمعوش عنه. سيد القمني ده أخذ جائزة الدولة التقديرية في العهد البائد، وله كتب ومؤلفات كثيرة جدا 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 كلها تشتم في الإسلام. ويمكن في الفترة الأخيرة لما طلعوا بقى من جحورهم واتفتح لهم المجال، الرجل صرح وقال: أنا لا أعبد إلها في السماء ولا في الأرض. وقال أنا، وهو كان في أمريكا بيرفع قضية علشان يجعل الأزهر مصنف إنه منظمة إرهابية عالمية، وبيطالب أمريكا بالتدخل لإنقاذ مصر من الأسلمة، حالة الأسلمة، باعتبار أن الإسلام دين دموي إرهابي. تخيل الأشكال دي عايشة معانا بقى على نفس الأرض دي. سيد القمني وشركاه بيصفوا الحج بأنه طقوس جاهلية شركية، وإن كثير من العبادات والتكاليف الشرعية التي شرعها الله ورسوله في الحج إنما هي إعادة لمظاهر الجاهلية الوثنية. حاجة مسخرة وقذارة، ومؤلفاتهم ناضحة بذلك. وفي كتاب، يمكن الكتاب ده نفس الإخوة تقرأ فيه، اسمه العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام. الكتاب ده للأستاذ مصطفى باجو، كان كل دوره استنطاق ما كتبه هؤلاء بلا تحريف أو زيادة أو نقصان. يعني هو كل دوره بس إنه إيه، يخرج لك المخبوء الموجود في كتب هؤلاء. ثامنا، علمتني العشر ثمرات الحج والعمرة. من ثمرات الحج والعمرة أن الحج المبرور يساوي غفران الذنوب، فمن حج مخلصا في حجه متبعا أمر الله ورسوله مجتنبا نواهيه غفر له ذنبه. كذلك فإن الله تبارك وتعالى يرجع ويعيد من حج أو اعتمر إلى بلده كيومه ولدته أمه. كذلك فإن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. كذلك تعلمت كيف يكون الحج مبرورا. قال أهل العلم: بر الحج خمسة أشياء. أولا كثرة الذكر من التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح والتلبية، ثانيا غض البصر عن الحرام، فلا تنشغل عين الحاج بما لا يفيد بل يحفظ بصره وجوارحه، ثالثا يحسن خلقه فيعامل الناس بما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يجادل ولا يشاحن أحدا في الحج، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رابعا كثرة النفقة، فالإنفاق من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، ولهذا الحاج الذي يرجو أن يكون حجه مبرورا ما يقعدش يقول أنا صرفت كذا وعملت كذا، ده غلط يا إخوة. خامسا كي يكون حجك مبرورا فلا بد من تعظيم الشعائر، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا من الله تبارك وتعالى عليه بالعودة إلى بلده بعد قضاء مواسم الحج فإن هناك دعاء صحت نسبته في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر الله على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سابحون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله إذا حج أو قفل، أي راجع من الحج والعمرة والغزو. قال الإمام ابن عبد البر، الإمام المالكي الشهير، قال في كتابه التمهيد لما في موطأ الإمام مالك من الأسانيد، قال: وفي هذا الحديث الحض على ذكر الله وشكره للمسافر على أوبته ورجعته، وشكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله. وقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: عند جمهور أهل العلم يشرع قول ذلك، أي قول هذا الدعاء، في كل سفر إذا كان السفر سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم لما يشمل الجميع من اسم الطاعة، وقيل يتعدى أيضا إلى المباح لأن المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه، يعني يجوز أن يقوله الإنسان إذا عاد من أي إيه؟ من أي سفر. علمتني العشر أن أعلن صباح مساء قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن رحمه الله: والله ما المؤمن بالذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، والله ما جعل الله لعمل المؤمن أجل من الموت. وفي لفظ قال الإمام أحمد: بل العبد يعمل لله تبارك وتعالى ولا يحد عمله حدود، وليس له أجل إلا أن يقدر الله تعالى له أجله، لكل أجل كتاب. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وهذا من الهدي أنك إذا قمت بعمل تتزلف به إلى الله تعالى أن تحافظ عليه وأن تداوم عليه ليكتب لك أجره طالما كنت صحيحا مقيما بإذن الله. علمتني العشر أن الأوقات لها حرمات، وأنتم تعلمون أن العام الهجري يختم بشهر محرم أو شهر حرام، وأنه يبدأ، أي العام الهجري يبدأ بشهر حرام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم، وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر. هذه هي 4 الحرم، وهي كانت محرمة في الجاهلية، وازداد تأكيد الشرع على تحريمها وتغليظ العقوبة لمن انتهك حرمة الله فيها، طبعا بخلاف الجاهليين المعاصرين الذين ينتهكون الحرمات في هذه الأوقات. يعني ممكن مثلا تنشب حرب بين بلدين بيقولوا على نفسهم مسلمين، واخد بالك، في شهر حرام، هذا يعني أمر إجرامي ما سمعنا به في آبائنا الأولين. لهذا لابد وأن نتفهم أن للأوقات حرمات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين كما في حديث أبي بكر أن الزمان قد استدار كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم. في هذه الأيام لابد وأن نعظم ما عظم الله. ولهذا ترى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في مجموع الفتاوى، قال: إن المعاصي في الأيام الفاضلة والأمكنة المفضلة تغلظ، وعقابها يقدر ويعظم لفضيلة الزمان والمكان. إذن لابد أن ننتهي إلى هذا المعنى، وهو أن للأوقات حرمت. ثم نختم مجلسنا بأنه قبل أن يلتحق الإنسان بعام هجري فلا بد وأن يقف الإنسان وقفة رشد مع نفسه، ليصحح ويقوم نفسه، وإلا فإن صاحبنا قد يكون مستدرجا وهو لا يدري. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إذا رأيت العبد ينعم الله عليه وهو قائم على معاصيه فهو استدراج له من الله. إذن لابد قبل أن يدخل الإنسان وأن يلتحق الإنسان بعام أن يقف مع نفسه وقفة رشد لتقييم سيرورته وحياته ومنهجيته في هذه الحياة، يقف مع نفسه وتعاملاته وقفة، يقف مع عقائده وإيمانياته وقفة، يقف مع أخلاقياته وقفة، يقف مع أفكاره التي يعتنق وقفة، يقف مع سلوكياته التي يسلكها وقفة، ينقب ويفتش فيها وينظر هل أدى حق الله ورسوله أم أنه تنكب عن الصراط المستقيم، وهل ضيع حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا. ثم ينظر إلى العظات والعبر فيما مر من الزمان، فينظر إلى الأموات الذين ماتوا وقضى الله تبارك وتعالى لهم أن يموتوا في العام الماضي، والحوادث والحروب والتهجير والإفقار والإذلال والظلم والمظلوم والظالم، كذلك ينظر إلى الفرقة والخلاف والخسائر والنزاعات والاختبارات والابتلاءات حتى يتفهم مراد الله تبارك وتعالى من هذا كله، ولهذا حينما يتأمل الإنسان فيما مضى من الأعوام الماضية يستشعر جليا قول الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. حينما يتألم الإنسان فيما مضى من أيام وفيما مضى من أعوام على ما نزل بالمسلمين يقف حائلا بين نفسه وبين اليأس قول ربنا تبارك وتعالى: إن نصر الله قريب. ونصر الله تبارك وتعالى قريب حقا، فهذا وعد الله، ووعد الله لا يتخلف عن الفئة المؤمنة. شريطة أن تأتي الفئة المؤمنة بالحق الذي لله عليها. ولهذا يتأمل الإنسان فيما مضى من عامه الهمم والنوايا والعزائم والأخلاق، يتأمل آماله وآلامه، يتأمل مبادئه وقيمه، يتأمل علاقاته وصداقاته وأحوالهما، يتأمل ويتساءل: هل انحرف عن الحق؟ هل سقط وتلون وضعف وهوى واضطرب وانكشف أمام نفسه ثم أمام الآخرين؟ هل كان من أصحاب القناعات الزائفة التي سرعان ما سقطت عنهم قناعاتهم في العام الماضي والذي قبله والذي قبله؟ يا إخوة، إننا باستقبالنا لعام هجري ونودع عاما، إنما نودع عاما من أعمارنا سنسأل فيه بين يدي ربنا وفي قبورنا عن كل لحظة، سنسأل عن حق الله تبارك وتعالى فيها، عن الواجب فيها والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، سنسأل عن هذه المقاصد الخمس التكليفية في كل لحظة من لحظات حياتنا. لهذا لا بد للإنسان أن يوطن نفسه وأن يراجع حاله، وألا يغتر بكثرة الهالكين والساقطين والمتكشفين والمتغيرين والضائعين والتائهين والحائرين والمنغمسين، وأن يجتهد في تصويب وجهته، فإن الحياة فرص ومغانم، وفوات الفرص ما له عوض. فوات الفرص يعني تحقق الغصص وما له عوض. ولهذا إذا أراد الله بعبد خيرا هداه لاستخراج عيوب نفسه وإصلاح ذاته، قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأعظم مصيبة حينما يغتر العبد بنفسه ويثق بها دون مراجعة أو محاسبة ويحسبون أنهم مهتدون عياذا بالله تعالى. لهذا يا إخوة، نحمد الله تبارك وتعالى على ما أسلفنا ونستغفره مما قد فعلنا، ونسأل الله تبارك وتعالى فيما هو آت أن يوفقنا وأن يعيننا على محاسبة أنفسنا، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يحفظنا وإياكم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان، هو ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن يدخل الإنسان في العام الهجري هناك تنبيهات ستة نص عليها أهل العلم. التنبيه الأول: لم يرد في الشرع أن لكل عام صحيفة أعمال مستقلة، وأنه لكل إنسان تبدأ في بداية سنة وتنتهي في نهاية سنة ما يعرف بالصحيفة السنوية. هذا كلام باطل، بل هو كلام الذين يوصفون بالدروشة والتصوف. لم يرد في هذا نص لا في كتاب ربنا ولا في صحيح سنة نبينا. ثانيا، لم يرد في الشرع الحث على عمل صالح في بداية العام ونهايته إلا إذا وافق عملا اعتاده كصيام ونحوه، لأن بعض الناس يخص نهاية السنة وبداية العام بالصيام المخصوص. ما الدليل؟ ما الدليل على أننا نخص بداية العام الهجري بالصيام؟ اللهم إلا إذا كنا سنصوم الصيام المطلق والنفل المطلق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ثالثا، لم يرد في الشرع دعاء معين في بداية العام ونهايته، ولكن ورد دعاء عام حينما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم الهلال، كان يقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضاه. ربنا وربك الله، هكذا ورد. أما دعاء مخصوص كما يفعل كثير من إخواننا، وفعلوا فعلا، أنهم ييجوا مثلا يوم الخميس ويقولوا: اللهم إن هذا آخر خميس، وغدا الجمعة آخر جمعة في السنة الهجرية، نسألك في هذا اليوم مش عارف إيه ونستغفرك. هذا كله لم يرد به دليل، لم يرد به دليل. لم يرد في الشرع أو عن الصحابة التهنئة بقدوم العام الهجري، ولكن إذا دعا الناس بعضهم لبعض من عموم الدعاء فلا بأس ما لم يتخذ سنة. كلمة ما لم يتخذ سنة دي مهمة، لأن بعض الناس على طول يدخل مثلا شهر محرم تلاقيه شغال، تلاقيه قاعد يعمل تصميمات معينة، وبعضهم من المساكين يعيني ممن يعني عنده خفة علمية أو قلة علمية، يعتقد التلازم بين دخول شهر الله المحرم وحادث الهجرة. وحادث الهجرة على الصحيح تم في ربيع الأول يا أخو، يعني ده ملوش دعوة خالص بشهر الله المحرم ولا فيلم الشيماء ولا فيلم الرسالة ولا الكلام. وطبعا هم يعني هم 5-6 أفلام موجودة في الأرشيف يتزنقهم يبدلوا فيهم، واخد بالك أنت؟ فيلم الرسالة، طبعا فيلم الرسالة فيه أخطاء كثيرة، لأن كثير من المؤلفين اعتمدوا على مصنفات شيعية، يعني في أخطاء. مثلا الشيماء يقول لك دي أخت الرسول، ما كانش للنبي أخت اسمه الشيماء ولا حاجة، عشان تبقوا عارفين يعني. أمال إيه الفيلم كامل ده؟ إيه ده؟ فيلم فيلم يعني أحمد مظهر وسمير أحمد يا جماعة، الشيماء مين بس؟ تفهمين غلط، واخد بالك؟ والشيماء كانت بتخرج بقى تغني وتجمع الصحابة للنبي، يعني انت متخيل؟ يعني اللي هينصروا النبي ينصروا ان هي تقعد تخرج وهم كانوا قاعدين، وبعدين اليهود جم يتحالفوا مع بجاد اللي هو جوزها، واخد بالك؟ فراح تصرفاهم باغنيه، يعني انت واخد خيال الواسع اللي هو الايه، السينما المصريه اللي انت عارف، واخد بالك؟ زي عيسى العوام، وام عيسى اللي هو اسمه ايه، صلاح الدين ذو الفقار، صح؟ اللي هو الممثل، يقوم مصلب على وشه ويقول له: لقد علمنا قائدنا اللي هو صلاح الدين الأيوبي أن الدين لله والوطن للجميع، ويصلب على نفسه. وعيسى العوام قائد مسلم أصلا يعني الموضوع ما يعني، عايزك بس إيه تاخد بالك من الواقع يعني. فلم يرد في الشرع مثل هذا الأمر. أيضا لم يرد في الشرع إقامة احتفال أو اجتماع في بداية ونهاية العام كما يحدث في بعض القنوات، إن هم ما يفتكروش خالص النبي ولا سيرة النبي إلا فين؟ هم بيفتكروه يا عيني كم مرة؟ عندنا بيفتكروه في بداية السنة الهجرية، واخد بالك أنت إزاي؟ وبعدين في ربيع الأول، واخد بالك؟ وبعدين لما يجي بين في ليلة 27 رجب، واخد بالك؟ وفي ليلة نصف من شعبان، واخد بالك؟ وفي ليلة القدر، كتر خيرهم، ده كتير قوي يا أخي، انت عايز اكتر من كده؟ فيفتكروه بقى وبقى ايه يتكلموا عنه، واخد بالك؟ وممكن يقوموا جايبين في بعض الاماكن اللي بيغلب عليها الطابع الصوفي، واخد بالك؟ يومه جايين مثلا قاريين البرده، واخد بالك، برده الامام البوصيري وبتاع، واخد بالك، ويقوموا يعني يتيمنوا ويتبركوا بهذا الصنيع. كذلك لم يرد في الشرع طلب الانسان من اخوانه ان يصفحوا عنه وان يتحلل منهم، هذا لم يرد، وانما يدعو الله تبارك وتعالى بالدعاء العام ان كان للدعاء محل هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا وإخواننا وأهل الإسلام لما يحب ويرضى. كذا نسأله سبحانه عزا للإسلام والمسلمين وفتحا للتوحيد والموحدين، ونسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين، وأن يخص بلاد الحرمين، نسأل الله أن يفرج الكرب الذي نزل بعلمائنا وشيوخنا هنالك، نسأل الله أن يفرج الكرب عن المشايخ المعتقلين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلاد الحرمين من العلمنة وأهلها، وألا يضيرنا في بلاد الحرمين أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، وأن يجنبنا وأن يجنب بلاد المسلمين المحن، وأن يجعل هذا العام خيرا من سلفه، وأن يجعله عام خير وبر ونصر وبركة وفتوحات للإسلام والمسلمين، وأن يحفظنا وأمتنا من مخططات أعدائنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.